وشدد عباس عراقجي خلال لقائه المدير العام للوكالة رافائيل جوروسي على ضرورة قيام الوكالة الدولية بدورها المهني والفني في إطار واجباتها ومسؤولياتها، واتخاذ موقفا واضحا وشفافا بشأن التهديدات الموجهة للمنشآت النووية السلمية الإيرانية. بدوره أكد جوروسي أن التعاون بين طهران والوكالة الدولية أمر ضروري لتقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية أن إيقاف صناعة التخصيب أو الصناعة النووية في إيران ليس محل نقاش إطلاقا، وأكد غريب أبادي قائلا: لم ولن نعدل عن حقنا في قضية التخصيب، مشيرا إلى أن امتلاك السلاح النووي لا مكان له في العقيدة الدفاعية الإيرانية، فيما لفت إلى أن إيران قدمت الشهداء في مسيرة التخصيب النووي ولن تتخلى عن هذا الحق، وكانت على استعداد دوما لتبديد المخاوف النووية. وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ادعى بأن على طهران أن تتخلى عن برنامج التخصيب بالكامل، بعد أن أعلن بأن إيران يمكنها الاستمرار في تخصيب اليورانيوم على مستوى منخفض خاضعا لرقابة صارمة. أما آخر التطورات في غزة، تخوض المقاومة في قطاع غزة اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي هي الأعنف منذ أيام شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، وبالتزامن أفادت كتائب القسام باستهداف مجاهديها 3 دبابات ميركافة لجيش الاحتلال توغلت قرب مستشفى الوفاء شرقي حي التفاح، وذلك بقذائف الياسين 105 خلال الساعات الماضية. وقبل يومين أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تمكن مجاهديها من قنص قناص إسرائيلي كان يعتلي تلة المنطار في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. استشهد أكثر من 15 فلسطينيا معظمهم من الأطفال وإصابة العشرات في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في مواصي خان يونس. وأشار الدفاع المدني في قطاع غزة إلى اشتعال النيران بجثامين الشهداء، كما ارتقى 6 شهداء بقصف الاحتلال خيمة للنازحين بمنطقة الرزان في مشروع بيت لاهية شمالي القطاع، فيما ارتقى شهيد وأصيب آخرون بقصف الاحتلال لمجموعة مواطنين غربي دير البلح. وفي وقت سابق أصيب عدد من المواطنين بقصف طيران الاحتلال قرب مدينة أصداء شمالي غربي مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي على عزبة بيت حانون شمالي القطاع. أما بالنسبة للبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مدنيين 2 وإصابة 3 إثر اعتداءات الاحتلال على بلدات الجنوب بخرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وأكدت الوزارة استهداف دراجة نارية في بلدة حانين ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر، مشيرة إلى ارتقاء شهيد في غارة إسرائيلية على وادي الحجير. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا غارة الاحتلال الأخيرة على سيارة في بلدة عيترون إلى 2 بعد ارتقاء فتى متأثرا بإصابته، فيما تعرض مركز كشافة في بلدة طير حرفة إلى هجمات للاحتلال. شكلت مواقف الرئيس اللبناني جوزيف عون حول سلاح حزب الله مادة جدلية حاول البعض استغلالها وتوظيفها في سياق التحريض على المقاومة، فيما قال الحزب إنه منفتح على أي حوار من شأنه حماية السيادة الوطنية. للمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي.
دعت تصريحات رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون حول سحب سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة في مدة أقصاها نهاية العام الحالي مجموعة من المواقف المتباينة. ففي وقت وظفت أطراف داخلية كلام عون في إطار زيادة التحريض تماهيا مع الضغط الدولي، اعتبرت مصادر حزب الله أن الحزب ورئاسة الجمهورية متفقان على كل النقاط ضمن إطار حماية لبنان والمقاومة وفق استراتيجية أمنية ودفاعية تحفظ سيادة الوطن.
إذا أردنا أن نحقق ما يصبو إليه رئيس الجمهورية وما نصبو إليه نحن. يعني هناك عدة مسائل. المسألة الأولى هناك الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب، هناك تأمين قوة لبنان، رئيس الجمهورية يطرح أفكار، وبالتالي هذه الأفكار يجب أن تناقش بشكل عام. فبالتالي يجب أن نستجمع كل أوراق القوة لكي ننطلق في هذا الإطار.
مصادر متابعة قالت إن طرح الرئيس عون يأتي في سياق الضغوط التي تمارس على لبنان، وتساءلت عن الدور الغربي في الضغط على الاحتلال للانسحاب ووقف عدوانه. وكان الرئيس عون قال في مقابلة مع إحدى الصحف العربية قبيل زيارته قطر إنه يسعى مع الحزب لإجراء حوار ثنائي غير بعيد عن الوساطة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدا أن ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار عن مدة زمنية محددة غير واقعي، ولن يعمل ما من شأنه جر البلاد إلى حرب أهلية حسب تعبيره.
بين الضغط الخارجي على الدولة وسلاح المقاومة من جهة، واستمرار العدوان الإسرائيلي والاحتلال من جهة أخرى، يبرز السؤال الأهم لمصلحة من كشف لبنان وتجريده من عناصر قوته وثلاثيته الذهبية.
وتستمر الاعتداءات على اليمن، حيث استشهد مواطن يمني جراء عدوان للطيران الحربي الأمريكي على حي النهضة وسط العاصمة صنعاء. وتواصلت الهجمات الجوية الأمريكية على صنعاء، حيث نفذت أكثر من 12 غارة استهدفت منطقة الحفا في مديرية السبعين، إلى جانب غارات طالت مديرية الحزم في محافظة الجوف. وشهدت اليمن مئات الغارات الأمريكية منذ 15 من مارس آذار، أدت إلى استشهاد 124 مدنيا وإصابة 256 آخرين بينهم نساء وأطفال. جاء ذلك بأوامر صادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا فيها إلى تنفيذ هجوم كبير ضد الشعب اليمني. تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس ومدينة مارسيليا جنوب البلاد، يأتي ذلك بدعوة من جمعيات ومنظمات صحفية للاحتجاج على استشهاد عشرات الصحفيين في العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. وفي باريس ارتمى عشرات الشهداء بشكل رمزي على درج دار أوبرا الباستيل، حاملين صور الضحايا، وارتدوا قمصانا ملطخة باللون الأحمر كتب عليها صحافة، فيما قام المنظمون بتلاوة أسماء الصحفيين الذين استشهدوا في القطاع الفلسطيني. واستشهد أكثر من 200 صحفي في غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن برنامجها للتخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة شرقي مدينة غزة، وتستهدف 3 دبابات للاحتلال. ارتقاء الشهيدين وإصابة شخص آخر باعتداءات للاحتلال على الجنوب اللبناني. في أمان الله. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لمستمعينا الأحب. عند 9:17 نقدم إليكم ألوان وظلال، أما الوصايا الخالدة فتقدم إليكم عند 9:49. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى برنامج المنتدى الإذاعي على مدى 50 دقيقة. نشرة خبرية جديدة تقدم إليكم عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:04، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. نهج الحياة يقدم إليكم عند 12:10. أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 12:24. قناديل ملونة تستمعون إلى هذا البرنامج عند 12:38، وبعد ذلك نقدم إليكم فقه الصلاة. موجز الأنباء يقدمه لكم قسم الأخبار عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. شكرا لطيب المتابعة وفي رعاية الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران،
أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعتي طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد معكم والبرنامج المتنوع ألوان وظلال.
شكرا لك يا منار، وأهلا بكم أحبتنا المستمعين. أولى فقرات هذا البرنامج الإنسان والمال في تجارب الشعراء. منذ القديم قال لبيد بن ربيعة: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. هذه هي أصدقائنا رؤية للمال، استلهمها الشاعر من خبرته الطويلة في الحياة ومن مشاهداته وتجربته الشخصية. وهذه الرؤية تقوم على أن المال أو الثروة معنى إضافي في حياة الإنسان، يأتي ويذهب، يكثر ويقل، يقيم ويرحل، تماما كالوديعة عندك لا تدري متى تسترد. هذه الرؤية تجعل إنسانية الإنسان هي المحور المركزي في الوعي، به يحيى المرء وبه يعيش. أما هذا المعنى الإضافي المقارن للثروة فلا ينبغي أن يتدخل في درجة إنسانية الإنسان، لا وجوده ولا عدمه، وتلك درجة من الوعي ومن التألق رفيعة. وثمة موقفان من المال: موقف الإنسان القوي الذي يملك المال ويستخدمه وينفق منه بما تقتضيه إنسانيته الحرة الكريمة، وموقف الإنسان الحريص عليه المأسور له الذي تحكم المال في حياته وموقفه، فكان تابعا للثروة يدور حيث تدور، وهما موقفان مختلفان تماما. أولهما يدل على حرية جميلة، والآخر يخبر بعبودية ذليلة. الإنسان الحر الكريم سيد للمال ورب له، يستهويه الجود والإنفاق، بيد أن من استعبدته الثروة المادية وبخل بها إنما هو امرؤ أسير سجين في قيود هذا الرب الوهمي الذي استعبده. هذا المعنى العالي مما نقرأه في تجربة حطائط بن يعفر النهشلي. يقول مخاطبا امرأة تعاتبه على الإنفاق والبذل: ذريني أكن للمال ربا ولا يكن لي المال ربا، تحمدي غبه غدا، أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. ويضيف أبو العتاهية على هذه الرؤية عنصرا آخر، هو أن الإنسان الحر يرى أن ماله الواقعي هو المال الذي ينفقه ويجود، لا المال الذي يدخره ويحرص عليه، فإن إنسانية الإنسان في الإنفاق والعطاء وحركة المال الذي يخدم الآخرين ويدير عجلة الحياة اليومية. أما المال الذي يجمعه صاحبه ثم يضطر إلى تركه فهو ليس بمال، بل هو شيء متكدس لم يستثمر ولم يتحرك في حياة الإنسان. هذه الرؤية عبر عنها أبو العتاهية بقوله: إذا المرء لم يعتق من المال رقه تملكه المال الذي هو مالكه، ألا إنما مالي الذي أنا منفق وليس لي المال الذي أنا تاركه. وقد يغلب المال وتتفوق النقود، وهو غالبا ما يحدث في حياة الإنسان، فتنقلب عندئذ الموازين وتتبدل القيم. فإذا المال آمر ناه متبع، وإذا صاحبه محبوب ومطاع. أما من لا مال له فأنت تعرف الخبر يا أخي المستمع. هذه الصورة رسمها شعراء مجربون، منهم عمارة اليمني حين قال: حياك من لم تكن ترجو تحيته، لولا الدراهم ما حياك إنسان. وهذا أبو العيناء يحكي عن هذه الحالة التي يكون فيها المال قيمة اجتماعية. إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. وهذا شاعر آخر يصور هذه الحالة البائسة حين يكون المال محورا يجتمع حوله الآخرون. يقول الشاعر: أخي درهمي ما دام والناس إخوتي، فإن غاب عني غاب كل صديقي. أحبائنا وأصدقاء برنامج ألوان وظلال، هذه كانت تجارب من واقع وصميم الحياة، والذكي منا من اختار الموقف السليم، الموقف اللائق بإنسانية الإنسان.
صديقي المستمع، طاب وقتك وأنت تنتقل من ظل إلى لون ومن فيء إلى فيء بين هذه الفقرات الطيبة.
تلاوين ثقافية. تنقل عفوي بين محطات من الماضي والحاضر والشرق والغرب وفي كل اتجاه. تحية طيبة مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه التلاوين. أول ما نزور من محطات هذه التلاوين يا أصدقائنا محطة من عالم الجغرافيا التاريخية، هي تراقيا. وتراقيا هذه هي منطقة تاريخية في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة البلقان، كانت تمتد في عهد الإغريق من نهر الدانوب شمالا إلى بحر إيجا جنوبا، ومن البحر الأسود وبحر مرمرة شرقا إلى مقدونيا غربا. جعلت مقاطعة رومانية في عهد الإمبراطور فاسبازيان بين سنة 69 إلى 79 قبل الميلاد، ومن ثم اجتاحها القوط والهون وغيرهم لتصبح بعدئذٍ جزءا من الإمبراطورية البيزنطية. وفي عام 1361 للميلاد استولى العثمانيون على أجزاء منها، ثم بسطوا نفوذهم عليها كلها بعد عام 1453 للميلاد. ويطلق اسم تراقيا اليوم على إقليم في الجزء الجنوبي من هذه المنطقة التاريخية، وهذا الإقليم ينقسم إلى تراقيا الغربية في اليونان وتراقيا الشرقية في تركيا الأوروبية. وندخل الآن أيها الأعزاء في محطة أخرى من عالم الرياضة، هي الألعاب الرياضية، وهو اسم جامع يطلق على عدد من الألعاب أو الرياضات البدنية، وهي تنقسم إلى ألعاب الميدان كالقفز العالي والقفز العريض والقفز الطولي ورمي الكرة الحديدية ورمي القرص ورمي الرمح، وألعاب المضمار كسباقات العدو على اختلافها. وقد نشأت الألعاب الرياضية في البدء في بلاد اليونان، وازدهرت بفضل المهرجانات الأولمبية التي كانوا يقيمونها كل 4 سنوات ابتداء من عام 776 قبل الميلاد حتى عام 393 للميلاد. أما الألعاب الرياضية الحديثة فترقى إلى القرن 19، وقد عززت بإحياء المهرجانات الأولمبية عام 1896. ما زلنا أيها الأصدقاء نواصل معكم تلاوين ثقافية ضمن حلقة ألوان وظلال، وهذا تلوين نباتي هو الذي يقال له الترمس. الترمس أيها الأصدقاء نبات عشبي من جنس لوبينوس من الفصيلة القرنية، موطنه حوض البحر الأبيض المتوسط وأمريكا الجنوبية والأجزاء الغربية من أمريكا الشمالية. يتراوح ارتفاعه في الأعم الأغلب ما بين 30 و120 سنتيمترا، أما الترمس الشجري فيتراوح طوله ما بين 180 و240 سنتيمترا. والترمس ذو ساق مستقيمة وأوراق مركبة نجمية الشكل بعض الشيء، وزهرات زرقاء أو بنفسجية أو أرجوانية أو بيضاء أو صفراء أو وردية اللون، وقرنات ذات حب مر المذاق يؤكل بعد تحليته بالنقع في الماء. وبعض أنواع الترمس سام يصيب الماشية التي تأكله بمرض يدعى داء الترمس. أما الآن أيها الأصدقاء فمع القوات المسلحة حيث تطالعنا محطة الجيش، قوات تدرب وتسلح للقتال البري بغية الدفاع عن الوطن بالدرجة الأولى والفتح والتوسع في أحيان كثيرة. أنشأت الإمبراطوريات القديمة كلها جيوشا خدمت أغراضها، وكان سلاح هذه الجيوش القوس والنشابة والسهامة والمنجنيقة والرماحة والسيوف وما إليها. وكان الإغريق أول من فرض الخدمة الإلزامية على المواطنين، ثم جاء الرومان فأسسوا جيشا محترفا ضخما، ومع انبثاق الإسلام أنشأ المسلمون جيشا عقائديا خفقت راياته في مشارق الأرض ومغاربها. أما في أوروبا فكان الملك في القرون الوسطى يطلب إلى النبلاء والإقطاعيين كلما رغب في شن حرب أن يحشدوا له المقاتلين من أتباعهم، وخاصة من الفرسان الذين أقسموا يمين الطاعة والولاء لهم. وكان الجيش يتألف حتى ذلك الحين من المشاة والفرسان، وبظهور الأسلحة النارية ضعف شأن الفرسان وبرز سلاح المدفعية، وأصبح المرتزقة هم مادة الجيش وعمادها. وعني الأتراك العثمانيون بالجيش عناية خاصة، وكان الجيش عندهم محترفا، وقد أنشأوا في أوائل عهدهم فرقة مختارة عرفت بالإنكشارية. وفي حروب الثورة الفرنسية طبق نظام التجنيد الإلزامي للمرة الأولى في العصر الحديث. في هذه المحطة من التلاوين نتعرف على شيء من ضحايا الحياة الصناعية في أوروبا والغرب، إنها محطة حوادث الصناعة والطرق. يطلق اسم الحادثة على كل حدث بغيض أو غير مستحب يقع نتيجة للإهمال أو الخطأ. وتعتبر الحوادث إحدى المشكلات الرئيسية التي يتعين على المجتمعات الصناعية معالجتها بمثل الجدية التي تعالج بها الأمراض، ذلك أن هذه الحوادث وراء نسبة كبيرة من الوفيات غير الضرورية أو غير المتوقعة. ففي بريطانيا وحدها مثلا يموت 900 شخص سنويا ويصاب بالأذى أكثر من 250 ألف شخص بسبب من الحوادث التي تقع في المصانع. وبالنسبة إلى حوادث الطرق، يقتل في بريطانيا كل عام أكثر من 8000 شخص ويصاب بالأذى حوالي 385 ألف شخص. ومن الحوادث نوع آخر غير هذين النوعين هو حوادث المنازل، ويقدر عدد ضحاياها في بريطانيا وحدها أيضا بأكثر من 8500 شخص. ومن أهم أسباب حوادث المنازل الاختناق والتسمم بالغاز. ما زلتم أيها الأصدقاء تستمعون إلى برنامج ألوان وظلال ومحطة تلاوين ثقافية، ومن الفن مع فقرة سلفادور دالي، وهو رسام إسباني عاش بين عام 1904 وعام 1989. ارتبط اسمه ابتداء من عام 1929 بالمذهب السوريالي. نزع في أوائل الأربعينات منزعا كلاسيكيا وانصب على رسم الموضوعات الدينية. من أشهر لوحاته استمرارية الذاكرة عام 1931 والعشاء الأخير عام 1955. مستمعينا الكرام، بدأنا التلاوين الثقافية مع محطة الجغرافيا التاريخية، ثم انتقلنا إلى عالم الرياضة، ومن ثم إلى عالم النباتات والقوات المسلحة وحوادث الصناعة والطرق، ثم مع الفن، والآن ننتقل وإياكم إلى شكل من الأشكال الهندسية، حيث نتوقف قليلا عند الدائرة، وهي شكل مستو محاط بخط منحن مغلق نقاطه كلها متساوية الأبعاد عن نقطة داخلية ثابتة تدعى المركز. ويدعى الخط المنحني المحيط بالدائرة المحيط، في حين يدعى الخط المستقيم الذي يقسم الدائرة ومحيطها إلى قسمين متساويين والذي يمر بمركزها القطر. والشعاع هو نصف القطر، ويعرف بأنه المسافة بين مركز الدائرة وأي نقطة من محيطها. أما الخط المستقيم الواقع بين نقطتين من محيط الدائرة من غير أن يمر بمركزها فيدعى الوتر. تتألف الدائرة من 360 درجة، وتتألف كل درجة من 60 دقيقة، والدقيقة هي وحدة لقياس الزاوية.
مستمعينا الأعزاء، ننتقل إلى لون آخر من هذا البرنامج. نجواك نصر يسعد الأرواح، رحيم يا رحيم، كريم يا كريم، يا رب يا حنان، في لهفة النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن، يا رب يا رب يا حنان. أنت الخبير الفتاح، يا من بنا يدري، نجواك نصر يسعد الأرواح، بالسر والجهر فاقبل دعاء الطائعين وأجب رجاء الضارعين، يا رب يا رب يا حنان. للبذل والإحسان وجهنا، حقق أمانينا، بالصفح والغفران سامحنا، رضاك يكفينا، فاقبل دعاء الطائعين وأجب رجاء الضارعين، يا رب يا رب يا حنان.
نعم أعزائنا المستمعين، بعد أن استمعتم إلى محطات برنامج ألوان وظلال، نأتي على ختام هذا البرنامج. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بفقراته المتنوعة الهادفة. إلى اللقاء في الأسبوع القادم، ودمتم بألف خير وسعادة.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء، أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة. نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها. فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كتب بسم الله الرحمن الرحيم مجودة تعظيما لله غفر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية القرآنية الكريمة من الآيات العظيمة جدا في كتاب الله، وينبغي على الإنسان أيها الإخوة الكرام أيها المؤمنون، ينبغي على الإنسان المؤمن أن لا يغفل عن افتتاح أعماله وأقواله بهذه الكلمة المباركة. يعني دائما خلينا نعود أنفسنا كما ورد في الروايات أنه كل عمل لم يبدأ فيه ببسم الله فهو عمل أبتر. دائما خلينا نعود أنفسنا أننا إذا بدأنا بعمل ما أيا كان ذلك العمل، علينا أن نبتدئ بسم الله تعالى. وعندما نتكلم أيا كان ذلك الكلام علينا أن نبتدئ ببسم الله تبارك وتعالى، بسم الله خير الأسماء، بهذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نتحدث بما نشاء، ثم نفعل ما نشاء مما هو في دائرة الشرع. بعض الناس وللأسف الشديد لا يلتزمون بهذا الأدب القرآني، بل يستثقلون هذه الكلمة التي لا تتجاوز ثانية أو ثانيتين. المهم هذا أدب الإسلام، هذا أدب النبي وأهل البيت سلام الله عليهم، أنه أن يبتدئ الإنسان أعماله أقواله ببسم الله الرحمن الرحيم، وخاصة في الكتابة أيا كانت هذه الكتابة، سواء كانت رسالة أو بحثا أو أي شيء، علينا أن نبتدئ كتابتنا ببسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب. فعندما تكتب كتابا تؤلف كتابا أو تؤلف مقالة أو تكتب رسالة إلى صديق، حاول أن تبتدئها بسم الله الرحمن الرحيم. وتعظيما لهذه الكلمة، لاحظ اهتمام الإسلام والأهمية التي يوليها النبي وأهل البيت لهذه الكلمة الكريمة، وحاول لما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم أن تكتبها مجودة. شنو يعني مجودة؟ يعني مجودة في خطها، متميزة في خطها. يعني مرة واحد يكتب رسالة مثلا بسرعة ربما خط مو تمام، لكن عليه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بخط مجود، بخط جيد، أن يعتني بها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله في وصيته المتقدمة: من كتب بسم الله الرحمن الرحيم مجودة، يعني بخط مجود، بخط جيد، تعظيما لله تعالى، غفر الله له. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من أجود كتابتك. والحمد لله رب العالمين.
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوبي، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا أتباكى إني أويت لكل ركن في الدنيا فليرضى عني الخلق أو فليغضبوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك يا أيها المغرور مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك فارجع إلى المولى العظيم فإنه لابد تفنى عاجلا دنياك وتكون في يوم القيامة مثلا تجزى بما قد قدمته يداك أدعوك يا ربي لتقبل توبتي
العاشرة صباحا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي سوف أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن برنامجها للتخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة شرقي مدينة غزة وتستهدف 3 دبابات للاحتلال. عدوان أمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات. ومن العناوين إلى التفاصيل، اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن سياسة إيران تنص على مواصلة الدفاع والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الالتزامات القانونية الدولية، وشدد